الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين
ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله سفيه من خلقه وحبيبه خيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فرح الله به الأمة وكشف به الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوتي الإسلام أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وذكر الحديث. نحن مع النصف الأول من كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، ونحن على وجه الخصوص مع قضية التوحيد، وبوجه أخص نحن نبدأ الليلة حديثنا عن توحيد الألوهية، أي من بعد الكلام عن توحيد الربوبية والذي عرفنا ملخصه في المحاضرتين السابقتين. معنى الرب هو الخالق والرازق والمالك والحاكم السيد المتصرف المدبر لأمر الكون كله. هذه المعاني التي وقفنا عليها مع ذكر أدلتها بشيء من التفصيل مع بيان ما وقع فيها من شركيات، حين ذكرنا أن الرجل إذا اعتقد أن هناك خالقا غير الله، كأن يظن أن الطبيعة خلقت الطبيعة، أو أن رازقا غير الله حين يعتقد أن رزقه بيد فلان أو علان، وحين يعتقد أن حاكما له الحق أن يحكم بغير إذن من الله، حاكما كان أو عالما أو غير ذلك، وحين يظن أن هناك في الكون من يتصرف فيه بغير إذن من الله، فهذا كله يتنافى مع توحيد الربوبية ويسمى شرك في الربوبية، وهو شرك أكبر. ومثله لا ينبغي أن يعذر فيه إنسان بجهله، وإلا لرحنا نعذر اليهود والنصارى إذا أشركوا بالله، فهناك نوع من التوحيد ينبغي أن لا يجهله الإنسان إطلاقا ولا يسع أن يجهله، لأننا إذا قلنا الإنسان يجهل أن الله خالق أو رازق أو مالك أو متصرف حاكم، هذا معناه أنه يمكن أن نجد من يقول وهناك من يجهل أن الله له ليس له ولد فيعتقد أن لله ولدا، فهل مثل هذا يعذر؟ طبعا لا. أو يعتقد أن لله والدا أو أن الله يشبه إنسانا إلى غير ذلك مما هو معلوم من الدين بالضرورة ولا يسع المسلم أن يجهله. فتوحيد الربوبية عبارة عن عطاءات أفضال إكرام من الله جل وعلا. الله خلق، رزق، حكم، ملك، تصرف، ساد هو سيد على كونه، مدبر الأمر كونه. طيب، هذه عطاءات رب، كونك تعترف بها وحدها، ماذا فعلت أنت وماذا قدمت؟ مجرد أنك اعترفت بأن الله خالق ورازق ومالك وحاكم وسيد ومتصرف. لكن هذا الاعتقاد ينبني عليه أنك تتساءل هو رب فماذا أنت؟ عبد. رب له عطاءات، فماذا على العبد؟ واجبات. هنا يدخل الكلام في توحيد الألوهية أو توحيد العبودية. واجب مسؤولية العبد، لأن المشركين الذين اعترفوا بعطاءات الربوبية ظلوا مشركين حين سئلوا من خالق السماوات والأرض ومن الرازق ومن المالك ومن الحاكم ومن مدبر الأمر، كما تلون الآيات في المحاضرات السابقة على نحو قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هل هذه أسعفتهم؟ لا، مجرد اعترافات ما كان لهم أن يعيدوا عنها، ما كان في بديل أمامهم إن يقولوا مثل ما يقول الملاحدة اليوم لا لا الخالق الطبيعة والضرورة والصدفة. لا، المشركون قالوا الله. طيب، ومن رازقكم؟ الله. من يملك النفع والضر؟ إذا اضطررت إلى من ترجو وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا يعترفوا بكل هذا. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لكن هذا في ساعة الشدة. أما في الرخاء يهوب الويالات يا عز ويا منات أخرب بيتكم، أنتم مش عجب يعني في الشدة بس يا الله. الشاهد أن المشركين اعترفوا بعطاءات الربوبية فلم تجد عنهم فتيلة، لأنه كان لابد لمن يعتقد أن الله رب أن يسأل نفسه وماذا أنا؟ أنا عبد. للرب عطاءات فعلى العبد واجبات، وهنا محك الأمر ومربط الفرس. اللي يدخل في قضية توحيد الألوهية يبقى هو ده المسلم، إنما يقول لا أنا معترف إنه هو الله واحد ومن غير والد ولا ولد، ومعترف إنه خالق ورازق ومالك وحاكم وسيد. طيب يا عم ليه بتعبد الأصنام؟ لماذا تعبد أندادا مع الله؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يبقى في شرك أكبر من هذا الشرك؟ لا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. شرك ولا توحيد؟ شرك. مع أنه اعتقد أن الله واحد وخالق ورازق ومالك وحاكم وسيد ومتصرف، لكن من أجل أن يكون موحدا لابد وأن يأتي على بقية جوانب التوحيد، والتي أهمها أن يدخل في توحيد الألوهية. توحيد الألوهية له اسمان، توحيد ألوهية وتوحيد عبودية، وهو إن نسبته إلى الله سميته توحيد الألوهية، وإن نسبته إلى العبد سميته توحيد العبودية. وهو واحد، وهو جزء من كل من التوحيد الذي مهدنا له بتوحيد الربوبية. فنحن نقول توحيد عبودية لأنها جاءت في المقابل لكلمة ربوبية. رب، إذن هناك عبد، والعبد في لغة العرب هو ضد الحر، العبد ضد الحر، والعبد هو المملوك، والعبد بمعنى المطيع. والعبد المحبوس على أمر ما، تقول ما عبدك عني، يعني ما حبسك عني. فالعبد محبوس على أمر الله وطاعته، والعبد الذي هو ضد الحر، حتى لا يأتي الإنسان ويقول أنا حر، لا لست حرا، أنت عبد، لست حرا ولا مختارا أمام سيدك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إنما يقول لنا أنا مسلم بس مش أصلي، مش هتصلي ليه؟ أنا حر. من قال لك إن أنت حر؟ أنت مذ أسلمت وأنت لله عبد، والعبد لا يملك إلا أن يقول سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. مسلمة طيب، ولكن لا تريد الحجاب، كيف؟ تقول أنا حرة، لبسي أختار لبسي كما يناسبني، أختار لبسي وأختار مكياجي وأختار الحاجة اللي تناسبني. قل لها لا، مسلمة إذا عبدة أمة لله جل وعلا، هو الذي يحدد لك مسار حياتك في المظهر وفي المخبر، في اللبس، في الأكل، في الشرب، في الحياة، في كل ضروب الدنيا، كما قالت الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. والعبد أيضا له معنى السهولة واليسر، يقال طريق معبد، يعني طريق ممهد، سهل، سهل القياد، سلس، الذي هو يسمع ويطيع. إذن كلمة العبودية بما يفهمها العرب وما هو موجود في مشتقات الكلمة في المعاجم اللغوية أو قواميس اللغة العربية بيدل على معاني ينبغي على المسلم أن يفهمها. فهم أن الله رب، يفهم أنه عبد فيكون عبدا، عبدا لله بحق. أهم معاني العبودية هنا الطاعة، أهم معاني العبودية الطاعة، أو أضف إليها السمع والطاعة، هذه معنى عبد، يسمع ويطيع. العبد مع سيده ماذا يملك إلا أن يقول سمعت وأطعت، هكذا العبد مع السيد. حتى السيد يعني بشر وعبد من البشر، لكن العبد الذي اشتري بمال أو من سلالة عبيد وافترضنا أنه لا يزال موجودا، هو مع سيده ماذا يملك إلا أن يسمع ويطيع، وأن تكون خدمته لسيده وحده. إنما أنت اشتريت عبد بمالك الخاص وهو بيخدم عند الجيران، ترضى؟ ما ترضاش. بيخدم عندك وعند غيرك برضو ما ترضاش. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فالعبد عبد لسيد واحد لا يتنازعه سادة كثيرون أو قليلون، إنما عبد لسيد واحد. فأخذنا كلمة توحيد العبودية من المقابل لكلمة ربوبية، ربوبية عبودية، رب وعرفنا معناها، عبد وفي معانيها اللغوية العبد ضد السيد، والعبد ضد الحر، فهو المملوك وهو المعبد أي المطيع، وهو
يذل لسيده ويخضع لمولاه وينقاد ويسمع ويطيع، معاني في العبودية يعرفها العرب، لذلك كانوا يقولون هذا سيد وهذا عبد، وكان العبد يؤدي معاني العبودية المعروفة في اللغة من الخضوع والذل والانقياد. ولذلك مثلا أمية بن خلف لما لقى دلال بن رباح برد عليه هل مش ممكن العبد مش كده، ايه اللي غير العبد ده؟ قال له انت حاجة، انما لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، سمع لغة جديدة. ايه اللي افسدك علي يا بلال؟ إيه طلع محمد عليه الصلاة والسلام، هذا محمد يفسد العبيد على سادتهم والاولاد على اولاد على والديهم والزوجات على ازواجهم، وراح مسك سيدنا بلال وبدأ يعذب سيدنا بلال، لم يعذبه احد في العالمين حين ذاك، لانه ما كانتش الاساليب التانية طلعت بتاعت محاكم التفتيش وما بعدها، ولا بتاعت حتى غانتنامو دي ولا اسمها ايه، ما كانتش طلعت لسه البلاوي التقيلة دي، انما ساعتها خدوه على الصحراء في عز الحرب، اكفر بالله ابدا احد احد، اذكر محمدا بسوء احد احد، ما يكفيش الرمضاء اللي تحتيه بتشوي في ظهره، لا طب هاتوا صخره كبيره كمان حطوها على صدره، جر يا ولد، مين هيجر في الرمضاء دي؟ هاتوا فرس، وهو لا يزيد على احد احد امام هذا العذاب. سيدنا ابو بكر من بعيد ايه ده ما استحملش، بكم تبيعني هذا العبد؟ اي فلوس اللي معاك خده، بخد اغلى ثمن عندي، ويشتريه سيدنا ابو بكر رضي الله عنه ويعتقه لانقاذه من التهلكة اللي خلاص، ويجي سيدنا عمر يقول اعتق سيدنا سيدنا ويبقى بلال مؤذن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ويجي يوم القيامة كل الأعناق تشرئب إليه لأنه أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون أسود. إنما كانت يعني هو داخل فتح مكة كان أمير على كتيبة من الكتائب اللي داخل مكة، مين؟ بلال، اللي في يوم من الأيام سيدنا أبو ذر بصله كده قال له يا ابن السوداء، راح قالها للنبي عليه الصلاة والسلام، يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي ذر عيرته بأمه، يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية عيرته بأمه، والله ما اخرج من هنا غير لما أضع وجهي على التراب ويطأ بلال برجله وجهي وسامحني، ما كانش غير كده عامل يعني، سبحان الله العظيم. العبودية ضد الربوبية أو مقابل الربوبية، يبقى ده معنى. المعنى الثاني بنقول إنه من أسماء التوحيد الألوهية، اللي هو الاسم الثاني من أسماء الله عز وجل، هو رب وهو إله، رب وإله. لذلك يا أخوانا، وإن كانت الحتة دي سابقة أولها بس برضه هقولها إن شاء الله، انت عندك حديث ان لله عز وجل 99 اسما، 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنة، هم 99 والحديث الصحيح كده متفق عليه، بس فيه حاجة اسمها الرواية المدرجة، رواية مدرجة ما هيش في الصحيحين انما موجودة في كتب السنن الاربعة، رواية الوليد وآخرين قالوا وهي كذا، وهي هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، لغاية لما عدوا 99 اللي انتوا بتلاقوهم دايما، إما في ناس حفظاهم وفي ناس معلقاهم في البيت وفي كمان عملوا لهم أغنية دلوقتي، في انشوده كده بيعملوها وحتى عاملين منها نغمة من نغمات الموبايل، أسألك يا الله يا لا وكذا وكمل. فبتيجي في اذاعه القرآن الكريم والجماعة اللي بيعملوا مولد وبيعملوا ليالي أفراح، فعشان يستباركوا الليلة كلها بلوطة بس عشان يبقى فيها بركة، تروح الفرقة بدأ بإيه أسألك يا الله وروح مكملينها. اللي أنا عاوز أقوله إن 99 دول ما فيهمش اسم الرب وما فيهمش اسم الإله، مع إنه من 99 الرب والإله. ودل هذا على أن هذه 99 أن هذه 99 اسما ليست منضبطة. ولذلك كان في محاولات، أصل النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحصاها دخل الجنة، عشان كل واحد يجتهد في تحريها، فهي موجودة في القرآن وموجودة في السنة. لكن 99 اللي جابوهم دول كلهم في القرآن، ما جابوش الحاجات اللي في السنة، وفي أسماء في القرآن ما جابوهاش. المهم ما كانش في قواعد منضبطة عشان يضبطوا عليها 99 اسم، فهناك أفعال حولوها إلى أسماء. يعني أنت بتقرأ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تؤتي ده فعل ولا اسم؟
فعل.
تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، أفعال ولا أسماء؟ أفعال. خذوا من تعز من تشاء اسم المعز، وخذوا من تذل من تشاء اسم المذل، أصبح من 99 المعز المذل، دافع عملوا منه اسم. طيب انت خذ تعز من تشاء وتذل من تشاء فقلت المعز المذل، طب ما تؤتي من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، ما عملتش منها اسمين ليه؟ تؤتي يبقى المؤتي، ها؟ وتنزع تبقى النازع، ويبقى على نظام النافع والضار او المعز والمذل. لكن هو لقى الاسمين دول قريبين منه مشاهم، واللي لقاهم مؤتي ونازع لا، فراح سايبهم. فمن هنا حصلت لخبطة. بس في قد ايه اللخبطة دي؟ فيما دون التسعة اسماء. يعني عندك 99 اللي انت عارفهم هتلاقي فيهم 90 اسم بدرجة الصحيح، والتسعة محل النظر زي حكاية المعز والمذل والنافع والضار، خدوها من ينفع ويضر، او مثلا ايه واذا مس الآية الثانية وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فهم خدوا من الأفعال جعلوا أسماء، لكن لابد من ضوابط أخرى. فالشاهد، ودي يعني لها تفصيل عند الأسماء والصفات، لكن إشارة مهمة، لأنه بنقول من أسماء الله الرب والإله. هتقول لي على طول أنا استطردت أو قرأت ما في ذهن البعض، يا عمي معرفش انه من اسماء الله 99 الرب والاله، عشان كده جات المعلومة دي في مكانها، انه 99 اسم المحفوظين لنا ليسوا من الصحة بمكان، وما فيهمش حديث صحيح، انما الصحيح هو قوله عليه الصلاة والسلام ان لله عز وجل 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنة، وانتهى الحديث عند هذا القدر. جوم الجماعة عملوا حاجة اسمها روايات مدرجة، وكل واحد اجتهد على قدر استطاعته، عند الترمذي وعند ابن ماجة وغيرهما، عشان يجمع للناس 99 اسما ويحصيها وينال السبق في هذا. لكن كانت محاولات بنسبة 90% جيدة، ولكن بقية 100% أو 99 لا. عشان كده كان ابن عثيمين رحمه الله ليه كتاب جيد في هذا الباب، القواعد المثلى في أسماء الله الحسنى، وآخر بعده أيضا كتب في هذه القضية. وآخر محاولة عندنا للدكتور محمود عبد الرازق، بيكتب في تحري الأسماء، واستخدم الكمبيوتر في جمع أسماء الله الحسنى من القرآن والسنة،
واستطاع أيضا أن يصل إلى مرحلة طيبة جدا يعني قاربت الصواب، لكنها محاولة، وهي أفضل من سابقتها أو سابقاتها من المحاولات، لكن لا أزعم أنها وصلت لدرجة القطع واليقين. طيب، يبقى من أسماء الله الرب، هذه عطاءات، وإله، إله. كلمة إله التي اشتقت منها اسم توحيد الألوهية، اشتق منها كلمة توحيد الألوهية، واللي منها الله سبحانه وتعالى لفظ الجلالة أو اسم الجلالة الذي هو علم على الذات المقدسة والاسم الجامع للأسماء. الإله بعض اللغويين زعم أنها كلمة جامدة يعني غير مشتقة، كما تقول رب تقول إله، وزعموها أنها غير مشتقة يعني ما تطلعش منها لا أفعال ولا مصادر ولا، لكن هذا غير صحيح، لأن العرب يقولون آلهة، يأله ألوهة وإلهة وآلهة وآلهة وتأله، ومنها ولها يليه ليها. هذه المفردات موجودة في اللغة العربية، وهي مأخوذة من كلمة إله أو ألوهية، وهذه الكلمات عند بيان معانيها مثلا يقال آلهة يأله إذا سكن واطمأن، ألهت إليه اطمأننت إليه، ألهت به استعنت به استغثت به، فلان أو لا يقال فلان، مألوه يعني معبود مطاع، آلهة عني احتجب عني، وله الفصيل بأمه إذا أحبها واشتد شوقه إليها، ولها يليه ليها إذا احتجب عن الأنظار. فبالنظر في هذه الكلمات لا يعني أقف عندها طويلا حتى أبين المعنى وييسر إن شاء الله، أن الألوهية إذن مشتقة وأخذت منها معاني في اللغة العربية. فهي مشتقات كلمة الإله بمعنى المعبود والمطاع والمحبوب والمستعان به والمستغاث به والمتوكل عليه والمحبوب والمحتجب عن الأنظار. إذن مفردات الكلمة دلت على العبودية بمعانيها، دلت على العبودية بمعانيها. فهنا مألوه معبود ومألوه مطاع. طب ايه الفرق بين معبود ومطاع؟ الفرق بين المعبود والمطاع كالفرق مثلا بين الحمد والشكر. انا اشكرك نعم، ولكن لا اقول انا احمدك، فالحمد ليس الا لله، والشكر لله وللناس، وفي الحديث من لم يشكر الناس لم يشكر الله، أو لم يشكر الله من لم يشكر الناس. فالشكر مشترك بين الله والناس،
أما الحمد فليس إلا لله. ولذلك نحن نقول الحمد لله، ويندرج في الحمد الشكر، ويندرج فيها المدح. إنما المدح شيء والشكر شيء آخر. ولذلك العوام اللي هو بيقول في الصلاة اللهم لك الحمد ولك الشكر، سمع الله لمن حمده، العوام بيقولوا كده اللهم لك الحمد ولك الشكر، لا لك الحمد كفاية. والنبي محمد عليه الصلاة والسلام قال لك الحمد ولم يقل لك الشكر، لأن الحمد شمل الشكر. طيب الفرق بين العبادة والطاعة أن العبادة ليست إلا لله، والطاعة لله ولغير الله. في طاعة لله ولغير الله؟ نعم. العبادة لله وحده، ما ينفعش تقول لي واحد ابدا انا بعبدك، ولا تقول لي واحده كمان، لان هو ده اللي قريب على الذهن دلوقتي، انا بحبك ده انا بعبدك. بتيجي في الافلام كده ولا لا؟ واللي طلعت من الافلام بقت واقع. ممكن واحد كده في ساعه النعمشه يقول لمراته ده انا مش بحبك بس ده انا بعبدك، طلعت بره خدت كارت احمر يا بتاع. ما ينفعش تقول لي واحدة انا بعبدك، بحبك حب عبادة، بحبك حب جنون. ما ينفعش يتعمل عندنا فيلم اسمه معبودة الجماهير، مع ان ربنا هداها الحمد لله، لكن يظل الفيلم وكل شوية ممكن ينزل في التلفزيون معبودة الجماهير. مفيش حاجة اسمها معبود ولا معبودة الا الواحد المعبود. ولذلك يا اخوة القرآن الكريم ابو البلاغة خص سورة الفاتحة اللي هي اعظم سور القرآن بهذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين. حتى قيل إن الله عز وجل أنزل كتبا كثيرة جمع ما في هذه الكتب في التوراة والزبور والإنجيل، وجمع ما في هذه الكتب الثلاثة في القرآن الكريم، وجمع معاني القرآن في فاتحة الكتاب، وجعل سر القرآن في إياك نعبد وإياك نستعين. وسورة الفاتحة كما علمت أفضل سورة القرآن بحديث أبي سعيد رضي الله عنه، وفيه كان يصلي وناداه النبي عليه الصلاة والسلام، فصلى بسرعة وخلص وراح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله يعني سامحني اعذرني كنت أصلي. قال ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. مدام النبي نادي عليك وانت في نافلة تطلع. فالمهم معرفش سيدنا أبو سعيد فاعتذر. النبي عليه الصلاة والسلام حب قال له طيب سأعلمك أفضل سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. يقول فأمسك بيد النبي عليه الصلاة والسلام وأنا في طريقي لخروج المسجد، قلت يا رسول الله قلت إنك ستعلمني أفضل سورة من القرآن قبل أن تخرج المسجد. قال نعم الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. أفضل سورة في القرآن، أفضل آية فيها إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا قال الله إياك نعبد وإياك نستعين؟ في حاجة في اللغة العربية، لو أنتوا لسه فاكرين حاجة من اللي رأيتوه زمان، ضمير المتصل وضمير المنفصل. الضمير المنفصل إياك، والضمير المتصل الكاف. وحيث تجد الضمير المتصل أو حيث ينفع فلا تلجأ إلى المنفصل. فبدلا من أن تقول إياك أعني تقول أعنيك، تقولش أنا أعنيك أو أنت الذي أعنيك أو إياك أعني، أعنيك. الكاف سدت عن إياك لأن البلاغة كما هو معلوم البلاغة إيه؟ الإيجاز. والإيجاز إنك بدل ما تستخدم أربع كلمات تستخدم كلمتين، بدلا من أن تقول إياك نعبد وإياك نستعين، دول أربع كلمات، إياك نعبد وإياك نستعين، لا أنت تقول نعبدك ونستعينك بقى كلمتين. طيب ما القرآن أبو البلاغ، لماذا لم يكن القرآن نعبدك ونستعينك ولجأ إلى أربع كلمات إياك نعبد وإياك نستعين؟ أيوة، لو جاءت الآية نعبدك ونستعينك فهذه في اللغة العربية بتحتمل الإضافة، إذا قلت أعبدك تحتمل أعبد غيرك، إذا قلت أستعينك تحتمل أستعين بغيرك في اللغة. فلما كان هذا المعنى محتملا القرآن عزف عنه ولجأ إلى صياغة يفهمها أهل العربية، فهمها العرب أنها لا تحتمل الإضافة إطلاقا، وهي أسلوب الحصر والقصر، إياك نعبد أي فلا نعبد معك أحدا، وإياك نستعين فلا نستعين بغيرك إطلاقا. فهنا يسمى تقديم المفعول على الفعل ليفيد الحصر أو ليفيد الاختصاص، ليفيد الاختصاص. ومثله بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لو قالت الآية بل اعبد الله بتقديم الفعل على المفعول تحتمل الإضافة، لكن بل الله فاعبد قصد أي لا تعبد إلا الله، فتقديم المفعول على الفعل هنا أفاد الاختصاص. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فهمنا الحكمة من إياك نعبد وإياك نستعين. إذن الفارق بين العبادة والطاعة أن العبادة ليست إلا لله. ولماذا خلقنا؟ للعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبعد ما بين إن شاء الله الفارق بين العبادة والطاعة أرجع الآية الثانية وشوف برضو فيها أداة الاستثناء وأداة النفي، ليه أداة نفي وأداة استثناء. فهنا العبادة ليست إلا لله، إنما الطاعة لله ولغيره. فأنا أطيع الله وأنا أطيع الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي كتاب الله قل أطيع الله وأطيع الرسول وأطيع الله وأطيع الرسول وأطيع الله والرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. زادت عليها أولي الأمر، وأولي الأمر الدنيوي يبقى الحكام، وأولي الأمر الديني يبقى العلماء، وولي الأمر بالنسبة للمرأة أبوها قبل أن تتزوج وزوجها بعد الزواج وهكذا. ها لا، ولي الأمر اللي بتطيعه أولا لغاية لما تتجوز الأب، ويبقى الزوج رقم اثنين، اتزوجت يبقى ولي الأمر الأول الزوج والأب رقم اثنين، وتبقى له الطاعة. لكن الكلمة الأولى للأب قبل الزواج والكلمة الأولى للزوج بعد الزواج، مقاييس مهمة جدا في إصلاح أمور البيوت. فطاعة أولي الأمر، خلي بالك إنه هي جاءت ما فيش في القرآن وأطيعوا أولي الأمر إطلاقا، ما فيش، إنما في أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. خلي بالك إن الحكمة هنا مش سهلة، لو قال وأطيعوا أولي الأمر يبقى لازم نسمع الكلام صح أو غلط. لو قال أطيعوا أولي الأمر تصبح لأولياء الأمور طاعة خاصة مستقلة، نسمع كلام مبارك وكلام بوش ونسمع كلام أولي الأمر صح غلط نسمع الكلام، إنما ما فيش وأطيعوا أولي الأمر كونها جاءت هكذا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، أي لا طاعة لهم إلا من جنس طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. معنى عدم تكرار الفعل وأطيعوا حتى لا تكون لأولياء الأمور طاعة مستقلة، وإنما طاعتهم من جنس طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل قوله إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبعدين الآية توجهها بكلمة أخرى وأولي الأمر منكم، ويبقى منكم دي بقى مهمة برضو جدا ومعنى تاني في الآية، عشان ما يجيش واحد يقول لك احنا مطالبين نطيع أولي الأمر، ما تخلي بالك انه مقالش وأطيعه، ورقم اتنين قال منكم. يبقى عندي طاعة لله مطلقة وطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام مطلقة، أطيع الله وأطيع الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وعندي رقم ثلاثة طاعة لأولي الأمر مقيدة تبعا مقيدة بطاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقيدها الثاني منكم، ويبقى طاعة المرأة لولي أمرها لوالديها، وأنا أيضا مش المرأة بس كلنا بعد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا بعد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا بعد، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فلهم الطاعة، وطاعة الوالدين من طاعة الله، ومرضاة الرب في مرضاة الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين. يبقى ده رقم ثلاثة، لكن في توافق لهم الطاعة، في تعارض يبقى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، بس ده ما يمنعش وصاحبهما في الدنيا معروفة، ما تنساش الجميل، ما تنساش الأب تعب أديه وأكثر منه الأم اللي حملت ووضعت وأرضعت، مش عشان هي مشركة تنسى كل ده، لا، وصاحبهما في الدنيا معروفة، رد شيئا من الجميل ومهما عملت مش هترد والله، ولا بزفرة ولا بطلقة، يعني من طلقات الولادة، لكن أحسن ورد الجميل. وفي ذات الوقت المحبة ليست إلا لمن آمن منهما، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم
أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون اللهم اجعلنا منه. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. مش يجي مثلا لو ولد مسلم النهاردة وأبوه كافر تعالى ولد النهاردة يوم صلة الأرحام على إيه؟ على التركي ما ينفعش صلة الأرحام في أي يوم غير النهاردة أو ناكل أي حاجة بس ما ناكلش الدندي أو الرومي أو التركي ها؟ ليه؟ لأنه فيه ولا أبراء. يبقى شوف الطاعة للوالدين من بعد طاعة الله طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي إيه كمان طاعة الزوج إنما الطاعة في المعروف. زوجه بيقول لزوجتي أنا عاوزك سنيورة وأمور يعني انزلي كده وهاتي لبس واعملي اللي طيب وتطلع كده يعني مفيش حجاب إسلامي. لا هو عاوزها كده عايشه في أمريكا عايز يعيش زي أمريكا ده تقول له لا انت زوجي بس يقدم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام على كلامك. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. شوف لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كنت آمرا أحدا بالسجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. نعم وإنه مش هتوفيه حقه حتى لو وجدته مريضا متقيحا جسمه مليان قيح وأخذت تلحس قيحه بلسانها لن توفيه حقه. لكن ساعة ما يجي يقول لها اعملي مخالفة شرعية تخالفه ولا كرامة لا تسمع كلامه ولا كرامة. هذا الفارق يا اخواني بين ايه وايه بين العبادة والطاعة ان العبادة ليست الا لله وان الطاعة لله ولغيره بهذه الضوابط. توحيد الألوهية هو توحيد العبودية وتوحيد العبودية إفراد الله بالعبادة إفراد الله بالعبادة. طيب ما كلنا ابن عبود الحمد لله هو في غيره عندنا يقولوا كده الجماعة هو في غيره ما توحدوه لا إله إلا الله خلص يا عمي هو بزرميطة هي الحكاية يعني سلطة ده دين مش طين ولا تين وبعدين ده هيبقى الأمر فتوى ولا فتة فتوى دين دينك دينك لحمك دمك. فالتوحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة. خذ المعنى ده أنا مهم أنا عارف بكرة أجازة ولا بكرة شغل طيب مش هطول على كل حاجة بس المعنى يكتمل. إفراد الله بالعبادة فعندي هنا معنى العبادة
وأركان العبادة وشروط العبادة وصور العبادة. إفراد الله بالعبادة ده اسمه توحيد الألوهية، اللي هو هناخد المشتقات من كلمة إله لما قلنا ألهت وولها ويا له، ولقينا فيها استعانة واستغاثة ومحبة وهكذا. طب إفراد الله بالعبادة، احنا عندنا مشكلة كبيرة أوي. المشكلة دي فهم قاصر لكلمة العبادة أورث المسلمين خلافا وهوة وانشقاقا. مش عارف قال معنى امتى وازاي، لكن ده اللي موجود. العبادة عند عامة المسلمين هي كتاب العبادات، عارفينه في الفقه كتاب العبادات، أول باب فيه اسمه باب الطهارة، وتلاقي فيه الماء وأنواع الماء والنجاسات، وبعدين أداب قضاء الحاجة والوضوء والتيمم وأنواع الدماء، الحيض والنفاس والاستحاضة والغسل. يبقى إيه ده؟ باب الطهارة. الباب الثاني الصلاة بتفاصيلها. الباب الثالث الزكاة. الباب الرابع الصيام. الباب الخامس الحج. دي عبادات موجودة في كتب الفقه بهذا التفصيل أو بهذا الترتيب، اسمها العبادات. يبدو هذا التقسيم الفقهي طغى على ذهن عامة المسلمين، فانحصرت العبادة عندهم في هذا المعنى، فأصبح المسلم الحمد لله بيصلي لله، بيزكي لله، بيصوم لله، بيحج لله. لذلك تلاقيه عندنا مثلا عدوا الصلوات الخمسة وجابهم الحمد لله صلاهم كويس، بشوف ناس يروحوا سجدين سجدة شكر على انه ادى الخمس صلوات المطلوبة منه النهاردة، وهو طالع من الجامع يروح ماسك ايده يديها كم بوسة حلوين كده، شكرا لله على انه هو يعني ادى اللي عليه النهاردة. برضو في رمضان او لما ادى الزكاة او ربنا كرم ووفر قرشين وادى حج الفريضة، انحصرت العبادة في ذهن عامة المسلمين عند هذا المعنى. ايه اللي ترتب على هذا الخطأ وهذا القصور؟ انه مدام هيصلي لله مش مانع يدعو غير الله. يا بدوي، ده بعد ما خلص صلاة، يا عدوي، يا دسوقي، يا قناوي، ويجيب لك طاب الأربعة، وإن كان اسكندراني بقى ما تنساه المرسى والعباس ويا اسكندرانية يا جدع ناس وبتاع، ونخش في الموال التاني ده ويقول يا رفاعي ومرسى عباس سيدنا الحسين والسيدة، اوعى تنسى السيد، السيدة الشريفة الكريمة الحسيبة النسيبة ستنا السيدة زينب. شو بتسمع كده في ذات القرآن الكريم؟ الشيخ قاعد يقرأ القرآن بتاع الفجر وتلاقي الراجل الدرويش هناك وقاعد يقول، خدت بالك؟ يقول زي ما انا قلت كده. فدي ام العواجز، والعواجز عندنا كتير. فدي بقى يعني على طول دي ست، ولا بس السيدة نفيسة الايام دي باين مغطية عليها شوي، خدت سحبت البساط من تحت ام العواجز. الناس اللي عند السيدة نفيسة والسيدة سكينة بقوا اكثر، السيدة نفيسة اولا. المهم فاصبح في دعاء لغير الله، مع انه الرجل صلى الحمد لله هو، بس دعا غير الله، وزكى الحمد لله هو، بس راح يحط اللي في ايده ولا اللي في جيبه في صندوق من صناديق النذور، يحط النذر لغير الله في صندوق ولي من الأولياء على إنه الولي ده حاجة يعني دولة. وبص لقي يقول لك وقد سرق صندوق السيد البدوي وكان فيه حوالي 1.5 مليون. طب والبدوي ده اللي كل الناس رحاله وتضرع إليه مش قابل يحفظ الصندوق بتاعه؟ يرد عليهم سرقوا الصندوق يا محمد لسه مفتاحه معايا. ايه يا بدوي ما مش حافظ على الصندوق بتاعك ابدا؟ طب والمغفلين اللي راحوا حطوا الفلوس مش عارفين ان الولي ده مش قدر يحفظ الفلوس بعد كده؟ لا كل شويه نسمع سرقه صندوق البدوي. ايه الموضوع؟ وبعدين ما كانش فلوس يبقى ذبح. فتلاقي تخصصات يا اخي. البدوي متخصص عجول. يقول لك عجل السيد البدوي. ما فيش في مره اسمع واحد يقول لك خروف السيد البدوي؟ لا الا عجل السيد البدوي. انما في اولياء تانيين باين عليهم كده غلابه ياخدوا لهم خروف، ياخدوا لهم ديك، ياخدوا لهم بطه، اي حاجه. فتلاقي ايه؟ الخروف جر وراءه خروفا والعجل ساق عجلا ورايح ينذر لغير الله. انت مش مسلم؟ مسلم وموحد بالله. طب والعجل ده لمين؟ ده نازل للسيد البدوي. طب ما تنذره لله، ما تنذره لله. أنا ايه اللي انذره لله؟ انا زكيت لله خلاص. انما النذر ده بتاع اسيادنا الاولياء. قس على هذا يا اخي الكريم الكثير والكثير. فاصبحت العباده منحصره عند الناس في العبادات، لكن دي اسمها عبادات، نعم، وعلى رأس العبادات، نعم، لكن ألم تتدبر قول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ ألم تفهم قول الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني ايه آية الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ دي برضو فيها المعنى اللغوي اللي كنا بندندن حوله، انه الآية جاءت بين أداة نفي وأداة استثناء. وما أدي النفي، خلقت الجن والإنس إلا أدي الاستثناء، إلا ليعبدوا. الآية لو جاءت هكذا يعني في غير القرآن مثلا، خلقت الجن والإنس ليعبدون، تحتمل بعد ليعبدون ويأكلون ويشربون وينامون ويتزوجون وينجبون ويعملون ويستريحون و و و إلى آخر كل اللي أنت عاوزه في أمور الحياة الدنيا تضيفه على ليعبدون. يبقى عندك جزء للعبادة وعندك دنيا كتير بتقول فيها يأكلون ويشربون وينامون ويتزوجون إلى آخره وعلى العمل. لكن الآية ما قالتش كده، ما قالتش خلقت الجن والإنس ليعبدون عشان أنت تقول بقية السلسلة اللي أنت محتاج لها في الحياة الدنيا، إنما حصرتها، عملت طفل عليها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يبقى ليعبدون فقط 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 هوب بس ليعبدون فقط. يروح واحد مش واخد البال يقول يا هذه الحوسة، يا هذه الوكسة، يا هذه النكسة. وكسة ايه ونكسة ايه يا عم؟ في ايه؟ قال يعني يعبدون بس. قال يعني يا مولانا يا مولانا الواحد يعمل صومعه ويترهبن صايم النهار وقائم الليل ومليه غير العبادة؟ يعني يا مولانا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فقط، يعني ما فيش أكل ما فيش شرب ما فيش نوم ما فيش زواج ما فيش إنجاب ما فيش إن أنا أسعى على رزقي واشتغل واتمتع بدنيتي كده ويبقى عندي بحبحة ورحرحة وبتاع. يبدأ مولانا يقول له خلصت اللي عندك؟ أنا فاهم كده. لو إن فهمك على أديك أنت، لأنك فاهم إنه العبادة في نطاق ضيق، صلاة وزكاة وصوم وحج، رحت تقول يعني معناها نترهبة، ورحت تقول يعني معناها لا هاكل ولا أشرب ولا أتجوز ولا أخلف ولا نام ولا أصحى ولا أستيقظ ولا أشتغل ولا كذا. مين قال لك يا ابني؟ أكلك وشربك عبادة، زواجك وإنجابك عبادة، مداعبتك الزوجة وإتيانك شهوتك عبادة، وفي بضع أحدكم صدقة. حتى دي لما استغربوها الصحابة قال رسول الله ده الواحد بيهزر وبيلعب وبتاعه وحاجة كده شهوة، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذا إن وضعها في حلال كان له أجر. شفت القياس والعظمة؟ وتسعى على رزقك عبادة، تأكل أولادك عبادة، تداعب أولادك عبادة، تريض جسمك عبادة، تركب فرسك عبادة، ترمي قوسك عبادة، تنام عبادة، تستيقظ عبادة، تلهو تمرح تلعب، أنت في عبادة. ها ها، أمال أنت فاكر العبادة إنك تترهبا؟ أو العبادة هم بس اللي انت عارفهم اللي هم رأس العبادات، صلاتي ونسكي، يعني صلاتي وزكاتي وصومي وحجي؟ الآية ما قالتش كده، ما قالتش قل إن صلاتي ونسكي لله، قل إن صلاتي ونسكي وإيه ومحياي أو مماتي. ليه انت حصرتها في صلاتي ونسكي؟ ويا ريتك فهمت صلاتي ونسكي بمعناها الواسع. ده انت فهمت صلاتي يعني صلاتي وطلعت منها الركوع وطلعت منها السجود وطلعت منها الدعاء وطلعت منها الطواف، مع انه دول كلهم اسمهم صلاة، الركوع صلاة والسجود صلاة والدعاء صلاة والطواف صلاة. طب انت صليت لله ودعيت غير الله وركعت لغير الله وسجدت لغير الله ها وطفت بغير بيت الله، يبقى عملت الصلاة لله اديت لك 20% والباقي طلعته لغير الله. في كلمة صلاتي ونسكي جعلت النسك مثلا عبارة عن زكاة وصوم وحج كلها نسك، لكن استخرجت من النسك النذر جعلته للأولياء، استخرجت من النسك مثلا الذبح جعلته لغير الله، وقس على ذلك أشياء كثيرة تأتي في حينها. مين قال لك؟ وبعدين برضو لو إنك فهمت صلاتي ونسكي بمعناها الواسع فأنت نسيت أو تناسيت ومحياي اللي هي منهاج حياتي اللي هو من المولد إلى الممات أنا عبد لرب الأرض والسماوات، لي منهاج، لي حكم شرع دستور قانون يحكمني به من خلق فعلم فحكم، شريعة أو شعيرة، شعائر أو شرائع، اللي هي إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلما قالت الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليعبدون فقط، بس ده هنا أفادت الحصر والقصر يا مولانا، يعني العباد تنبغي أو ينبغي أن تكون حياتك كلها محراب عبادة لله. أنت في البيت في عبادة، أنت في الشغل في عبادة، أنت في المسجد في عبادة، أنت صاحي في عبادة، أنت نايم في عبادة، أنت بتاكل، أنت بتشرب في عبادة، أنت بتجامع زوجتك في عبادة، أنت خليت وقت تلعب فيه مع الأولاد في عبادة. الله، إيه الموضوع ده؟ احنا مش كده، احنا مش كده. ما فعلا، لأنك لابد أن تفهم مع شمولية العبادة ركني العبادة. وما ركن العبادة؟ نية خالصة وصورة عمل مشروعة. حضرت دول بقيت عباد، نسيت دول بقيت عادة. تأكل عادة، تشرب عادة، تنام عادة. إنما أنت تبقى عبادة بنية خالصة وصورة عمل مشروعة. ونية خالصة يعني إيه؟ يعني يبتغى بها وجه الله وحده. وصورة عمل مشروعة يعني إيه؟ يعني على هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وجبت لنا الكلام ده منين؟ قال من قول الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سئل الفضيل بن عياض رحمه الله ما أحسن العمل؟ قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه؟ قال إخلاصه أن يبتغى به وجه الله وحده، وصوابه أن يكون على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأيما عمل كان خالصا ولم يكن صائبا فهو مردود، أو كان صائبا ولم يكن خالصا فهو مردود، فلا بد وأن يكون خالصا صائبا. لذا قال الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا أي صحيحا صوابا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي يقدم نية خالصة لله جل وعلا في عبادته. لذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدعو فيقول اللهم اجعل عملي صائبا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. يبقى أركان العبادة إيه؟ نية خالصة وصورة عمل مشروع ركنان. وشرطاها لها شرطان: كمال حب وغاية ذل. كمال حب وغاية ذل. واحد ما ينفعش، واحد بيعبد ربنا حبا بس من غير ذل
هيبقى متعنطز، هيبقى متكبر، هيبقى متفرعن. ما تنفعش. او عن ذل من غير حب، يبقى بكراهية وبمقت. ما تنفعش. وما ينفعش تعبد ربنا حب بس، زي اللي قالوا ما بعبدكش يا رب عشان جنة ولا نار، بعبدك عشان بحبك، وان كنت بعبدك لحاجة تاني غير ان انا بحبك، اذا كنت بعبدك عشان جنتك احرمني منه، واذا كنت بعبدك خوفا من نارك عذبني فيه. كلام فارغ، اللي اتأدب مع ربنا. وهيجي الكلام عند العبادة القلبية، انك تجد من اجل صور العبادة الرغبة والرهبة، الخوف والإناء والطمع. فهنا شرط العبادة كمال حب. وليه كمال؟ لأنك في حب على درجات. ما انت بتحب امرأة جايز، وانت بتحب عيالك. لا دي من غير جايز دي ما خلاص. وبتحب مالك، بتحب شغلك، في حب في الدنيا. بس اكمله اتمه ابلغه، هو ده اللي يبقى عباده. مش معنى انه اي واحد بيحب اي حاجه تقول لي ده العباده حب وذل. فانا يا مولانا انا بحب عيالي، ايه رايك؟ يبقى ده شرك؟ لا. المعنى كمال الحب. ولذلك ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. كحب الله يبقى ايه؟ شرك. والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه التوحيد، أشد الحب وأكمله. إنما عندك بعد حب الله تحب النبي عليه الصلاة والسلام، بعد حب النبي عليه الصلاة والسلام تحب إخوانه الأنبياء لا نفرق بين أحد منهم، بعد حب الأنبياء تحب الصحابة. الصحابة عندنا لهم ترتيب، أولهم أبو بكر، ثانيهم عمر، ثالثهم عثمان، رابعهم علي، بعدهم بقية العشرة المبشرين بالجنة، بعدهم أصحاب بيعة الرضوان، بعدهم أهل بدر، بعدهم المهاجرون، بعدهم الأنصار، بعدهم عموم الصحابة، بعدهم التابعون، على رأسهم الأولياء والعلماء والشهداء، ثم إخوانك في الله، ثم أنت تحب والدك ووالدتك وولدك وزوجتك، اللي هم الثمانية اللي في الآية. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فأصبح الحب يا أخوانا ليه درجات، ولا كده جهجهون بالبركة أو بأي حاجة؟ لا، الحب ليه درجات، وأشد الحب وأكمله لمين؟ لله رب العالمين. وهنبدأ نقول معنى الحب بقى حتة تاني عند العبادات القلبية، نقول الحب معنى ايه ان شاء الله. يبقى شرط العبادة كمال حب وغاية ذل. مع الحب يبقى في ذل،
لأن العبادة كده. العبادة معنى الدين، معنى العبادة الخضوع للانقياد الذل الاستكانة. أي نعم اسمها ذل، اسمها كده، لكن هذا هو تمام العز، هذا هو مبلغ الشرف. العبودية لله هي الشرف كله والعز كله والرفعة كلها. عبد العبد ذل مهانة ومليانة مرارة، لأنها تجلب خير العبد لسيده. أما عبد لرب، عبد لرب فذاك العز والشرف، ذاك الذي لا يدانيه في الشرف شيء، لأنها تجلب خير الله لعبده. هذا المعنى الذي فهمه ابن المبارك فراح يقول. ابن المبارك، أنا قلت حاجة تاني، قلت ابن المبارك، عبد الله ابن المبارك، مش تحذف لي عبد الله، لا، ولا تحذف لي ابن، لا، أنا ما جبتش، قلت والله ابن المبارك، والله ما قلتش حاجة تاني. ليه يا جماعة؟ يعني ما جبتش سيرة حد تاني. ابن المبارك بيقول: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن جعلت أحمد لي نبيا عليه الصلاة والسلام. فشرط العبادة إيه؟ كمال حب وغاية ذل. خلي بالك، ده من رحمة ربنا انه جمع لنا الاثنين دول في العباده، كمال الحب مع غايه الذل. عارف ليه؟ لانك قد تحب بغير ذل، يبقى الحمد لله ما عبدتش غير الله، وده بالتالي ما اشركتش. او قد تذل بغير حب، فبرضه ما تبقاش عبدت غير الله ولا تبقاش اشركت. ازاي يعني؟ ان يعني واحد هنفترض انه احب شيئا ما، أحب هواه، أحب هواه، أحب حاكمه، أحب ماله، من غير ذل، يبقى ما أشركش. طيب ذل أمام حاكم، ذل أمام ظالم، ذل في جمع مال، يبقى الحمد لله ما أشركش. لكن راح يجمع بين صفتي الحب والذل في أمر ما، يعني هو أحب المال كما قال الله: وتحبون المال حبا جما، وما اكتفاش بذي، أهان نفسه، أذل نفسه مع حب المال، أصبح في ذل في جمع المال، أيا كانت صورة الذل. جمعه بين حب المال والذل له في آن واحد يبقى إيه؟ عبادة للمال، ويبقى شرك بصاحب العزة والجلال. حب المال مع الذل له يكون شركا، تسمى عبادة المال. وزي اللي يحب امرأة ويذل لها، بقت هي معبودته. أحب هواه وذل له، أحب حاكما وذل له، أحب حزبا وذل له، قس على ذلك. يبقى في الحالة دي تجد حديث النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة،
أو تعث عبد القطيفة تعث وانتكث وإذا شيك فلن تقف. تعث إيه؟ عبد الدينار وعبد الدرهم، والدينار على وزن الدولار، يبقى تعث عبد الدولار لما يخلي الدولار يحبه ويذل فيه، ولدرجة انه يدخل في المحرمات، فعشان يجيب دولارات هو يشتغل في الخنزير. ايه يعني اشتغل في الخمر؟ ايه يعني ايه يا عم؟ الضرورات تبيح المحظورات، الدولارات يعني مش الضرورات. هو مين خلاها ضرورة؟ اذا هي ما بقتش الضرورات بقت الدولارات، عنده تبيح المحظورات. او ده حب المال، او ده تعس عبد الدرهم وعبد الدينار او عبد الدولار. ما دامت المسألة حب وذل، ما دامت المسألة غير مقيدة بضوابط الشرع، يبقى عبد المال، عبد الدرهم والدينار وعبد الخميصة. يعني ممكن انسان يعبد حاجة اقل من كده كمان. النبي عليه الصلاة والسلام سماها الخميصة، وجات في رواية يعني القطيفة، يعني عنده حتة عباية مبسوط بها قوي، ثوب قطيفة، ثوب مش عارف ايه، عنده حتة بدلة. فكمال الحب لها مع غاية الذل تجعلها مألوهة أي معبودة من دون الله. هذه صور من الشرك بسبب عدم فهم شروط العبادة. فالعبادة إذا ركناها نية خالصة وصورة عمل مشروعة، وشرطاها كمال حب وغاية ذل. والعبادة في معناها أو في تعريفها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة أو القلبية والبدنية. كده العبادة مش زي ما الناس فهمت، لا، ده العبادة تفهمها من آية الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وتفهمها من آية الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا والمسلمين، فتطلع بهذا التعريف الذي قاله السلف الصالح رضوان الله عليه. هي اسم جامع، كلمة اسم جامع جمع فأوعى، يعني عشان كل حاجة تدخل في العبادة جامعة، اسم جامع. المناطق بيقولوا في التعريف لابد يكون ايه؟ جامع مانع، يدخل المعنى المطلوب وبعدين يطلع اللي مش مطلوب. فعشان كده العلماء قالوا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، وهنا قيد في التعريف، لكل ما يحبه الله ويرضاه. ما يحبه أخرجت ما يبغضه، ويرضاه أخرجت ما يسخطه. واضح؟ لكل ما يحبه الله ويرضاه قيد، يبقى ما يكرهه الله وما يسخطه الله ينفع يبقى من جنس العبادة؟ خلاص، يبقى ما كان من جنس ما يحبه الله ويرضاه فهو عبادة، وما كان عكس ما يحبه الله ويرضاه، عكس ما يحبه يبغضه، وعكس ما يرضاه يسخطه، يبقوا ايه دول؟ الشرك والمعصية. الشرك ممكن يبقى عبادة؟ لا، لأن الله لا يرضى ولا يرضى لعباده الكفر. والمعصية يحبها الله ولا يكرهها؟ يكرهها. أمر بها ولا نهى عنها؟ نهى عنها. تبقى عبادة ولا مش عبادة؟ يبقى ما كان شركا ليس عبادة، وما كان معصية ليس عبادة.
وما سوى ذلك ينبغي أن يكون عبادة. طب عندنا مباحات يا مولانا، عندنا عادات، الأكل والشرب والنوم، حاجات ما قلنا العادات تنقلب إلى عبادات، والمباحات تصبح طاعات بركني العبادة بالنية الخالصة وصورة العمل إيه المشروع عن مين؟ عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال. إيه؟ من الأقوال؟ العبادة فيها أقوال؟ ما احنا قلنا لازم ننسى انك تفهم ان العبادة هي الصلاة والصوم والزكاة والحج وبس. انت لازم تفهم ان العبادة شاملة، فبالتالي في اقوال عبادة. اقوال ازاي يا مولانا؟ اقوال وعبادة. الا نعرف ان الصلاة اقوال وافعال مع بعض، الزكاة تقديم المال، للصوم عبادات او طاعة، الحج عبادة بدن وعبادة مال، إنما أقواله تبقى عبادة. مالك في إيه؟ أنت ناسي إنك ما بتدخلش الدين إلا بقول لا إله إلا الله. هي لا إله إلا الله قول ولا فعل؟ يبقى العبادة فيها أقوال ولا لا؟ وعلى رأسها وأعلاها إيه؟ لا إله إلا الله. طيب الذكر أقوال ولا أفعال؟ أقوال. الدعاء أقوال. السؤال، الاستعانة، الاستغاثة، القسم، المدد، كل دي اسمها ايه؟ عبادات قولية. عبادات قولية. إلى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، الأفعال، النذر، الذبح، الأفعال، الركوع، السجود، الأفعال، الطواف، الأفعال، كل أمر نأتمره، كل نهي نجتنبه، أفعال قلبية أو بدنية، ظاهرة أو باطنة، فبيجي في القلبية أو الباطنة العبادات القلبية. يبقى عندنا عبادات قولية، الدعاء والاستعانة والاستغاثة والمدد والقسم والذكر، وعبادات بدنية، صلاة وزكاة وصوم وحج ونذر وطواف ودعاء وركوع وسجود، هكذا. وعبادات قلبية، إيمان، محبة، خوف، رجاء، رغبة، رهبة، إنابة، توكل، استسلام. هكذا كان المختصر لمعنى العبادة مع ذكر شرطيها وركنيها. وأما تفصيل القول في ذلك فهو موضع محاضرات أخر إن شاء الله تعالى. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إحنا ممكن كمان بكرة إن شاء الله في خطبة الجمعة ندرج فيها معنى العبادة ونكلم، لأنه اللي بيقعدوا في الدرس زي ما أنتم شايفين لتعميم المعلومة ممكن نختصر، وعن الخطبة الواحد بيبقى يعني بيجري ورا نفسه عشان الوقت وعشان يلحق يصلي الظهر قبل العصر، لكن ما يمنعش ان احنا نقول المختصر المفيد ان شاء الله، ويبقى برضو تتم للموضوع ونواصل مع محاضرة يوم السبت، لان يوم الجمعة احنا بالليل فين؟ مسجد الرضوان ان شاء الله، اللي هو اسمها منطقة ساوس برانز ان شاء الله،
بين المغرب والعشاء
ان شاء الله. ويبقى المحاضرات السبت بتاعتنا، ونكمل بعد كده ان شاء الله من الاثنين ما شاء الله، عشان نخلص معنى لا اله الا الله. عايزين ناخد اركان الاسلام قبل ما ان شاء الله قبل ما الوقت يجري يعني.
صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.